إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن أعظم ما يمن الله عز وجل به على العبد المسلم لهو التجاؤه إلى الله سبحانه ودعاؤه ربه عز وجل فإن الإنسان إذا كان مقبلا على الله أقبل الله عليه والله تعالى عند ظن العبد كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني وأنا معه إذا دعاني فالله تعالى مع العبد ما دام العبد مع الله تعالى يدعوه ويلتجئ إليه وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد هذه السورة العظيمة المدنية التي أنزلت رقية ودواء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أصابه اليهود بالسحر والحسد أنزل الله هذه السورة مع سورة الناس جعلها الله تعالى رقية لعبده ورسوله الكريم فهي سورة عظيمة سورة تجعلك في غنى عن الناس كلهم تجعلك غنيا بالله سبحانه وتعالى قويا بربك مستعيدا بالله سبحانه ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألم تعلمي أني استفتيت ربي فأفتاني أي استعنت به واستعذت به فأعاذني ودله على دواء مرضه، وقد أصيب بالسحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثبت ذلك في الصحيحين، ولم ينكر ذلك إلا بعض العقلانيين، وإلا فرسول الله بشر. تطرأ عليه الأمراض وتنزل عليه البلايا، وقد رمي بأنه عليه الصلاة والسلام ساحر وكاهن وكاذب، وقد حسد عليه الصلاة والسلام وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. حسدوه لماذا؟ لما عنده من الخير والذكر. وقال الله تعالى في كتابه الكريم مبينا أن اليهود يحسدون هذه الأمة، قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال سبحانه ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فلما حسدوا رسول الله وبغوا عليه وأرادوا أن يكون بلا نعمة، بل حاولوا أن يجعلوا السم ليقتلوه في أكله، ولكن الله تعالى نجا. بماذا؟ بهذه السورة العظيمة وبغيرها من الأدعية والأذكار التي لا ينبغي لمسلم أن يغفل. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وإمام المعتصمين وحبيب رب العالمين الذي علمنا الدعاء وأوحى الله إليه القرآن لم يسلم من شر هؤلاء الحسدة، لم يسلم من اليهود، لم يسلم من الوثنيين المشركين، فعلمه الله أن يستعيذ به وأن يلتجئ إليه، لا منجا ولا منجا منك إلا إليه. فالمؤمن من باب أولى، المسلم عليه أن يعلم أن أعداءه كثر، وأول عدو لك يا ابن آدم الشيطان، وليس بخاف علينا أن عدونا إبليس لا زال حيا ولم يمت ولم يذنب، بل أنظره الله تعالى فعداوته لأبينا غير خافية. لما قال الله للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ فبين بين أن هذا هو حسد من قلبه ونفسه. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ولا زال حسده لهذه الأمة وغيظه وحقده على أبناء آدم لأنه بسبب أبيهم طرد من رحمة الله. فلذلك قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا أول حاسد وعدو لك يا ابن آدم، لا يريد إلا أن تكون من أصحاب السعير. ثم أيضا اليهود كما ذكر الله فيما مر من الآيات حسد، امتلأت قلوبهم حسدا وبغيا على المسلمين، لأن عندهم علم أن المسلمين إلى الجنة وأن المسلمين هم أصحاب الدين الصحيح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين. حسدا، هم يعلمون أنهم في النار، ولذلك لما سألهم رسول الله أين أنتم يوم القيامة قالوا: نكون في نار جهنم بضعة أيام ثم تخلفون فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا اخسأوا فيها. وهكذا يحسدك أعداؤك، وربما يحسدك القريب منك والصديق لك، فعندما تحصن نفسك بالأذكار، تحصن نفسك بالقرآن، تحصن نفسك بمثل هذه السورة العظيمة: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، تكون في أمان الله سبحانه وتعالى. جاء عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هاتين السورتين: ما تعوذ المتعوذ بمثلهما، ما تعوذ المتعوذ بمثلهما، أي لن تتعوذ بشيء من المعوذات والأذكار والرقى بمثل ما تتعوذ بهاتين السورتين، لأنهما كلام الله، ولأنهما من القرآن، ولأنهما التعوذ بهما سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن فيهما التجاء ودعاء واعتراف بالضعف، لأن فيهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فما أعظمهما وما أجلهما، يحفظهما كثير من المسلمين، وربما كل مسلم يحفظ هاتين السورتين ولكن لا يتدبر معناها ولا يتذكرهما ولا يكثر من قراءتهما ولا يتعوذ بهما. فيا عبد الله لا تكن غافلا عما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالله تعالى يقول لنبيه: قل أعوذ برب الفلق. أعوذ أي ألتجئ وأستعيذ برب الفلق، وهو الله سبحانه الذي فلق الإصباح، فلق الصبح، وهذا قول من الأقوال، وقيل فلق كل شيء فالق الحب والنوى، وقيل باب في جهنم، ولا يصح هذا القول. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر كل شيء فيه شر خلقه الله. فالله تعالى خلق الشر، خلق الخير والشر، وهو العالم بهما، وهو الذي وحده سبحانه يستطيع أن يدفعهما عن العبد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. من شر ما خلق، تستعيذ بالله من شر كل شيء خلقه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ عند نومه: من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أخرجه مسلم عن أبي هريرة مطولا. فكان يستعيذ بالله ويعترف أن الله تعالى مالك كل شيء، وكل دابة هو آخذ بناصيتها. من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق إذا وقب هو الليل إذا دخل، قال مجاهد إذا دخل، وقال قتادة إذا جاء، وقيل القمر، ولا منافاة بين القولين كما قال ابن كثير. وقد ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة استعيذي بالله من هذا فإنه الغاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. وفي الليل تأتي الهواء وتأتي الشرور وتنتشر الشياطين أكثر مما تنتشر في النهار. فاستعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم وأمره الله أن يستعيذ وأن يتوسل إلى الله تعالى بهذه الصفة العظيمة، وأنه المالك الخالق لكل شيء، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، وهي السواحل التي تنفث في العقد لتسحر العباد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال بعض المفسرين اليهود وقال قتادة: الحاسد هو العائن وصاحب الحسد، وكل الأقوال صحيحة. فالحاسد إذا حسد وإذا أظهر حسده سعى في إضرارك، سعى في المكر بك، سعى في كيدك، سعى في شر عليك. ومن شر حاسد إذا حسد، فهذه صفة ذميمة، صفة دنية لا يتصف بها أهل الخير ولا أهل المعروف ولا أهل الطيب ولا أهل الإسلام، وإنما يتصف بها اليهود، فلا ينبغي أن يتشبه به المسلم. فإن هذه الصفة أول ما تقتل وتضر صاحبها. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فالحسد هو تمني زوال النعمة من الغير، تمني زوال النعمة من الغير. وقال بعض أهل العلم: الحسد هو عدم الرضا بالقضاء. وفعلا الحاسد لا يرضى بقضاء الله. الله رزق أخاك نعمة، ارضى بقضاء الله، اطمئن، هذه إرادة الله، هذا أمر الله، هذا اختيار الله. زاده علما، زاده شرفا، زاده مكانة، زاده غنى، زاده مالا، زاده جمالا، زاده حسنا في أي أمر من أموره. عليك أن تستسلم لله، الله هو الذي أعطاك، أعطاك وأعطاك، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله على كل شيء قدير. اسأل الله، التجئ إلى الله، اللهم أعطني، كما قال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمرك الله أن تدعوه أن يعطيك ما أعطى من أنعم عليه، ولم يأمرك أن تحسدهم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غلطة، أن تتمنى أن يكون معك مثله، لكن لا تتمنى زوال النعمة عليه، ولا تتمنى أن يكون بلا نعمة، لأن هذا مرض خطير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تداغروا ولا تباغضوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب ابن آدم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيا عبد الله ارفق بنفسك، ارفق بنفسك، واعلم أنك عبد من عباد الله، ستموت وغيرك سيموت، وما تدخل إلى قبرك إلا بعملك، تتحمل أعمالك على ظهرك، لا يدخل معك مال ولا ولد ولا تجارة ولا بيت، لا يدخل معك شيء من غناك إلا ما أعطاك الله تعالى من الخلق الحسن والعمل الطيب، هو الذي تموت به، هو الذي تبعث به، يبعث المرء على ما مات عليه. ومن شر حاسد إذا حسد. وقال إذا حسد لأن الحاسد قد يخفي حسده، فإذا أظهره وأظهر ذلك الحقد فإنه يظهر الشر عياذا بالله، فأمر الله بالاستعاذة منه، ولذلك قال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال شيخ الإسلام: لا يخلو جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. عباد الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان سيد المنتثلين لأوامر الله تعالى، فكان يقول كما أمره الله: قل أعوذ برب الفلق. فقد ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في يديه ثلاثا، ثم قرأ المعوذات، والمعوذات سورة الإخلاص والفلق والناس، ثم يمسح بهما رأسه وما استقبل من جسده. والحديث في الصحيح ثلاثة، يعمل ذلك ثلاثة، يعوذ نفسه قبل النوم، لأنه في الليل، والليل ينتشر الشر، ومن شر غاسق إذا وقب. وكذلك كان إذا مرض عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة رضي الله عنه: كان إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام قرأ المعوذات في كفيه أو جمع كفيه وقرأ المعوذات ثم نفث. في الشكوى يقرأ ثم ينفث، وقبل النوم ينفث ثم يقرأ، ثم يمسح ما آذاه من جسده. وهذا الحديث أيضا في الصحيح، رواه البخاري. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما دبر كل صلاة، كما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهما في الصباح والمساء، أو قال لعقبة: اقرأ بهما في الصباح والمساء. وسئل عليه الصلاة والسلام، قال عقبة: يا رسول الله، علمني سورة، أو قال: علمني سورة يوسف أو سورة هود. قال: يا عقبة، إنك لن تقرأ سورة أبلغ عند الله ولا أحب إلى الله من قل أعوذ برب الفلق. سورة قصيرة آياتها قليلة، ولكنها عظيمة المعنى، بالغة، تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. هذه السورة جعلها الله حبيبة إليه، مع أن منفعتها للعباد، منفعتها للعباد، وخيرها لنا، نؤجر في قراءتها بكل حرف عشر حسنات، لأنها من القرآن. وكذلك نتعوذ بهما من شر كل ذي شر، فالذي يداوم عليهما ويكثر من قراءتهما ليحسن ظنه بربه أنه لن يصيبه أذى، ولن يصيبه شر، ولن يستطيع أحد أن يضره بإذن الله سبحانه وتعالى، ولو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح في تلك الرقية: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد. ورقى أصحابه برقى كثيرة، ولكنه حث على قراءة هذه السورة والرقية بها وأمر بقراءتها. قال عقبة: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فقرأ بهما في صلاة الفجر في سفر. قرأ بهما في صلاة الفجر تنبيها لفضلهما، تنبيها لما احتوت عليه واشتملت عليه من خير الدنيا والآخرة، عبادة عظيمة متعدية، عبادة تنفعك في الدنيا والآخرة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذا كنت تخاف على نفسك فاقرأ بهما، إذا كنت تخاف على مالك فاقرأ بهما، إذا كنت تخاف على ولدك وزوجك فاقرأ بهما، إذا كنت تخاف على دينك من الفتن وأهل الفتن فاقرأ بهما. اقرأ وأكثر من القراءة ولو 100 مرة، يقيك الله من الحسد، من العين، من السحر، من شر كل ذي شر، وينجيك الله سبحانه وتعالى ويحفظ دينك ودنياك بهذه السورة العظيمة الجليلة من كلام الله. هناك معوذات كما سمعت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه من كلام الله، هذه من القرآن، قراءتها عبادة، قراءتها علم، فيها الرد على الصوفية، فيها الرد على الأشاعرة، فيها الرد على الجهمية، فيها الرد على القدرية، فيها الرد على الرافضة، فيها الرد على اليهود، فيها الرد على أعداء الله، فيها ثبات المؤمن. سورة عظيمة. قل أعوذ برب الفلق، فلذلك كانت أبلغ السور عند الله وأحب السور إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وهي آية عظيمة. وهكذا آخر آيتين من سورة البقر فيهما خير عظيم من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وهكذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ولكن لكل سورة مزية، ولكل سورة عند الله عز وجل منزلة. والإنسان لا يترك القرآن ولا يستغني عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بكتابه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حيا